الاسم العليم بشرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أخبار التخيير، حيث ورد في مكاتبة الحميري عن الحجة عليه السلام ما نصه: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فكتب عليه السلام في الجواب أن فيه حديثين، أما أحدهما فأنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، وأما الآخر فأنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذ من جهة التسليم كان صوابا. مورد سؤال الرواية كما ذكرنا، وأنا راجعت إشكالية الشيخ بلال، بس الشيخ بلال مش موجود، أنه يريد أن يفهم الرواية أنه بعد القيام، ما ظاهر الرواية أبدا. هو لعله فهم أن المقصود من التكبير التكبير بعد القيام من قوله إذا قام، يعني عن المصلي إذا قام من التشهد الأول، فكأنه فهم من إذا قام يعني بعد ما قام، مع أنه إذا قام يعني حال القيام أو قبل القيام أو إذا أراد القيام، لا أقل بقرينة ما جاء في الرواية الثانية عندما قال: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. فالذي نفي هو التكبير في القيام، يعني هو التكبير الذي يمكن أن واحد يجعله مكان مثلا بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فهذا التكبير تكبير قبل القيام وليس تكبيرا ماذا بعد القيام. هل تكبر ثم تقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، أو تقوم مباشرة وأنت تقوم تقول الله أكبر كما قال صاحب الوسائل؟ صاحب الوسائل نقلت لكم المصدر عنده، ظاهر عبارته هو التخير، أنه أنت مخير بين التكبيرين، لك أن بين التكبير وقولك بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بل حتى أن المنسوب للشيخ المفيد في المقام كفتوى هو أنه يقول التكبير أثناء القيام. ما وجدت فقيها من الفقهاء قال بأن التكبير يكون تكبيرا بعد القيام. الفتوى المعروفة والمسألة المعروفة هذه هي فعلا في المقام، أن المقصود التكبير إما أثناء القيام أو التكبير قبل القيام، أما التكبير بعد القيام فليس منظورا للرواية بحسب الظاهر، والله يعلم. وعلى كل حال، هذا سأل أنه إن أنا بعد ما تشهدت في الركعة الثانية من صلاة الرباعية أو صلاة ثلاثية، مش فارقة كثير، إذا كانت صلاة رباعية أو صلاة ثلاثية وأنا بعد التشهد الأول أردت أن أقوم، عند هل أكبر قبل القيام، هل أكبر أثناء القيام أو لا أكبر في المقام؟ أجابه الإمام أن هناك حديثين، حديث الأول ورد فيه أنه كلما انتقلت من حال إلى حال تكبر، والحديث الثاني لا تكبر. ثم أجابه بهذا الجواب، أعطاه كلية قاعدة، ضرب له قاعدة عامة، بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. رواية متنها من جهتي، السبعتين هن بعضهم بيقول من بابي، بس هي المتن الرواية الوارد من جهتي ولا فرق إن شاء الله تعالى. بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. والرواية ميزتها هي أنها ليست فقط تدلك صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة معنا، لها ميزة أخرى، وهي أن هذه المكاتبة ورد فيها التعبير جهة التسليم، جهة التسليم. السلماتن يقول قد يستشعر، بعضهم قال نص، ليش جهة التسليم هي مهمة جدا؟ باعتبار أن الأحكام الواقعية العمل بها سلمت أو لم تسلم، هذه حجة عليك. الذي يناسبه التعبير، ولا متى أهل البيت عليهم السلام عندما أرادوا لشخص أن يمتثل أمرا من الأوامر قال له: امتثل حرمة الزنا من جهة التسليم، امتثل حرمة شرب الخمر من جهة التسليم. عادة مثل هذا التعبير الذي هو قليل الورود في الروايات، هذا التعبير لاسم جهة التسليم هذا عادة لا يرد إلا إذا كان المقصود النظر إلى عالم الظاهر مو إلى عالم الواقع. وإن شئت قلت إن ظاهر العبارة بأيهما، يعني بأي الروايتين، بأي الروايتين أخذت من جهة التسليم، فالتسليم تسليم، ركزوا معي أبيات الدعاء، فالتسليم تسليم للرواية لا للواقع، التسليم تسليم للرواية بأيهما، يعني بأي الروايتين من جهة أخذت من جهة التسليم كان صوابا، فالصواب العملي أن تأخذ بأي الروايتين فتسلم للروايتين، فأي رواية سلمت بها وأخذت لها أخذت بها من جهة التسليم كان صوابا. وهذا هو التخيير الظاهري، وليس التخيير تخييرا حينئذ، أن حكم الله في الواقع هو التخيير. نعم الماتن عبر، قد عبر الماتن قد يستشعر، خب لا بأس، قد يستشعر، بس أنه بالنتيجة بعضهم قال نص مو قد يستشعر. تفضلوا أنا بس مرة واحدة كل واحد بيتكلم اليوم، تفضلوا.
لا صعب مرة واحدة.
لا لا مرة واحدة اليوم بس، تفضل احكي.
سيد إبراهيم تفضل. عفوا عشان أنا دغري على السريع، بالنسبة لجهة التسليم هل يراد منه أنه يستظهر ذلك من جهة مناسبة الحكم والموضوع، هذا هو المراد؟
أن التعبير بجهة التسليم، التعبير بكلمة التسليم عند مقام العمل لا يعني أقرب إلى الأحكام الظاهرية من الأحكام الواقعية، فإن الأحكام الواقعية لا تحتاج إلى تسليم، هذا حكم الله تعالى غصبا عنك بتعمل فيه، لا تقول لي سلمت لم أسلم ما شاكل ذلك، على أن الرواية ناظرة إلى التسليم للرواية لا للواقع. بأيهما يعني بأي الروايتين أخذت من جهة التسليم، فالتسليم تسليم للرواية لا للواقع، فليس التخيير واقعيا بل التخيير الظاهري. تفضل سيد.
تفضل شيخنا. ما فينا نقول انه عبارة جهة التسليم وردت لخصوصية انه في المقام ما عندنا حكم واضح، في عندنا يعني روايتين وفي تنافس بيناتهم، فاجى قال لك خذ بايمان باب التسليم، هون كان التسليم دخاله،
هذا هو التخير الظاهري. الحكم مش واضح، تخير ظاهري، ما انت مجرد ان تفرض الجهل بالحكم الواقعي وبطل عندي وضوح، يعني صار التخير تخير ماذا؟ ظاهري والتخير واقعي، هذا ما نريده. هسا انت مش بحابب كلمة تخير ظاهري، ما تحبها، بس نفس تعبيرك عندما تقول الحكم الواقعي مش واضح، يعني اخذ في موضوعه الشك، اذا صار في شك يعني ماذا؟ جهلت الواقعة، خذ من جهة التسليم، هذا ما نريده من التخير.
يعني ما عندي مشكلة شيخنا بعبارة الظاهر أو التخير، يعني كابول أنه لعله تفضلته قلة ورود كلمة التسليم لعله لخصوصية في
إيه؟
المقام.
بارك الله، هذا ما نريده.
التسليم المطلق بكلامه سلام الله عليه لو دخلت في العمل بالله يعني.
بارك الله، هذا ما نريده، نريد أن نؤكد أن وروده في هذه الموارد لنكتة ماذا؟ أنه في خصوصية لها، وهي ورود التعارض والجهل بالواقع. هنا وقع الكلام بين هنا، هذا المعنى لذكر الماتن بقوله وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، والاستدلال بها يعني بهذه الرواية لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة، باعتبار كلمة أخذت من جهة التسليم، هذه العبارة واقع عبارة محل تأمل، التي قد يستشعر، لكن ما تنجب كلمة يستشعر قد مع بعضهم البعض، قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبد بأحد الخبرين. والصحيح أن الاستدلال، ثم الماتن أراد الآن أن يشكل على الاستدلال بهذه الرواية. شوفوا كل إشكال ذكر الماتن في المقام أنا يمكن لنا أن نناقشه ونفتح فيهم بحث، بس باعتبار أن الوقت ضيق صار أنا لن أناقش، سوف أطرح أفكار الماتن كما هي ونمشي إن شاء الله تعالى، وإن كان في مورد أنا مضطر للتعليق ولو تعليق بسيط جدا يعني، بس البحث نحن الأساس فيه أن نطرح المطلب كتير، لأنه كمان متشعب من الماتن، نريد أن نفهم عبارات الماتن، وبعدين عندكم أنتم شيء مكتوب تستطيعون أن تقرؤوه إذا أحببتم أن تقرؤوا الإشكالات أو مشاكل هذه الأمور. وإحدى الأمور الملفتة عندما نتعرض أو نقرأ إشكالات الماتن على دلالة الحديث، لفت لي نظري كثيرا أن الماتن لم يتعرض لتوجيه كلمة من جهة التسليم، يعني بالأجوبة الثلاثة التي سوف نقرأها الماتن لا من قريب ولا من بعيد بيّن ما معنى كلمة من جهة التسليم. ذكر إشكالات ثلاثة حتى يقول بأن المقصود التخير الواقعي مو التخير الظاهري. هلا شلون كيف؟ طب لماذا قال الإمام من جهة التسليم؟ هذا سكت عنه المتن رضوان الله تعالى عليه. وأنا أعتقد أنه هذه شيء لابد من لفت نظر له أي واحد يريد مناقش دلالة الرواية أن يوضح لنا هذا التعبير، لماذا يأتي جهة التسليم؟ وهل معتاد أهل البيت عندما يبينون التخيير الواقعي يقولون جهة التسليم؟ يعني في رواية وردت عند الحديث عن تخيير بين الكفارات بأيها أخذت من جهة التسليم كان صوابا، وموجودة هذه بالروايات. وعلى كل حال هذه نقطة تركوها على جنب في المقام، نحن نريد أن نطرح أجوبة المتن الثلاثة من دون تعليق إن شاء الله تعالى على قدر المستطاع. المتن قال أن الاستدلال بهذه الرواية رواية الحميري لا يتم، وذلك لإشكالات ثلاثة هي عمدة الإشكالات ذكرها في البحوث والمباحث كما راجعت في هذين الكتابين. الإشكال الأول أن هذه الرواية سؤالا وجوابا ظاهرة في النظر إلى الحكم الواقعي، فإن السائل عندما سأل إنما سأل عن حكم الله تعالى الواقعي ولم يسأله عن حكم الله تعالى الظاهري، كعندما قال له أنه اختلف فقهاؤنا، يعني فقهاؤنا يسألني بعض الفقهاء، يعني يسألوني عن حكم الله تعالى مو يسألوني عن حكم التعارض. فالرواية فالسائل عندما سئل وعندما عكس هذا السؤال للإمام صلوات الله عليه كان يعكس سؤال طلب الحكم الواقعي لا طلب الحكم الظاهري، وأصالة التطابق ما بين السؤال والجواب تقتضي أن الجواب الإمام لابد أن يكون بيانا للحكم الواقعي مضافا إلى ظهور حال الإمام وأنه المتصدي لبيان الأحكام الله تعالى الواقعية، كلها تؤكد على أن الإمام عليه السلام في المقام لابد أنه بيّن ماذا؟ حكم الله تعالى الواقعي، وأن المقصود بأيهما أخذت التخيير في المقام هو تخيير واقعي وليس تخييرا ظاهري، يعني حكم الله تعالى التخيير، وأنت عند الله تعالى مخير بين التكبير وعدم التكبير فعلا، أنت مخير عند الله سبحانه وتعالى فعلا. هذا جواب الأول. الجواب الثاني بدناش نقاشات، إذا كان في شيء بالفهم العبارة لا بأس، نقاشات ما بدنا، بس
بدي إشارة إلى هيدول النقطتين وين ورد بالكتاب حلقات، يعني النقطتين
عندما قال كما تقدم في الرواية السابقة.
لا ما أقصد نفس الكلية، مسألة التطابق ومسألة
سابقا ذكرها عندما ناقش رواية الحميري.
كلية
فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب سابقا ذكرها.
قصدي أين بحثت في الأصول بأي مكان؟
تقبر قلبي، أنا بحثت في الأصول، ما بحثوها في الأصول حبيبي أنت.
طيب
ما بحثوها هذه الأصول، هاي بيعتبروها نكتة عرفية بيذكروها أثناء الاستدلال، ما بيبحث شنو كل النكات العرفية بحثوها بالأصول يا سيد. هذا هو الجواب الأول، صحتين وهنا. هذا هو الجواب الأول.
دواء.
إيه صحتين. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني هو أنه خلينا نقرأ بس العبارة. قال والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجيه، لأن هذه الرواية لم يفرد خبرين متعارضين، وإنما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي. فمطلوب السائل كان حكم الله الواقعي، مش مطلوب السائل كان عبارة عن تعارض أخبار، وإنما يراد الاستدلال بها على التخير باعتبار ما في جواب الإمام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيهما شاء، إلا أن هذا الجواب غير دال على التخير المدعى، وذلك لعدة أمور. الأول ظهور كلام الإمام في الرخصة الواقعية لا التخيير الظاهر بين الحجتين كما تقدم في الرواية السابقة. شو تقدم بالرواية السابقة؟ هاتين النكتتين، ظهور السؤال في الحكم الواقع وأصالة التطابق، والنكتة الثانية عبارة عن ماذا؟ بس عفوا سيد إبراهيم، هذه مذكورة بالكتب البلاغة، أصالة التطابق بين الجواب والسؤال عند الحديث عن أسلوب الحكيم، مذكورة بالبلاغة بس من باب الإشارة يعني. أسلوب أسلوب الحكيم عندما ذكروا بأنه يمكن للسائل أن يعرض عن السؤال ويجيب جوابا آخر ويستشهدون على ذلك، أسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس، هذا البحث هناك مطروح بالبلاغة. ظهور الكلام الإمام في الحجة في الرخصة الواقعية للتحقيق ما تقدم في الرواية السابقة من جهتين، ظهور حال الإمام وظهور السائل وتطابق بين الجواب والسؤال. الثاني، هذه النقطة الثانية ركزوا فيها، أن الإمام عندما قال وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، سؤالي لك، هل هذه العبارة التي أضافها الإمام صلوات الله تعالى عليه هي عبارة زائدة على الرواية الثانية أم هي جزء من الرواية الثانية؟ يعني عندما قال صلوات الله تعالى عليه وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، هنا انتهت الحديث الثاني أو لا؟ انتهى الحديث الثاني عند قوله وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، مو الإمام نقل حديثين؟ الحديث الأول فهمناه هو قوله إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني وين ينتهي؟ وين في نقطة؟ أين النقطة موجودة؟ أين الفاصلة الأقل موجودة؟ هل النقطة بعد قوله بعد القعود تكبير أو لا؟ النقطة بعد قوله وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، في احتمالين، إما أن تكون هذه العبارة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى جزء من الحديث الثاني، أو يقال بأن هذه العبارة هي عبارة أضافها الإمام لكلا الحديثين لكي يبين انطباق الحديثين على هذا المورد. إن قلت، وأنا حناقشك على كلا الاحتمالين ترى، إن قلت إن هذه العبارة جزء من الحديث الثاني، فكأن الحديث الأول كان يقول إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، والحديث الآخر إذا رفع رأسه إلى آخر العبارة وكذلك التشهد الأول ليس عليه تكبير، تكون الرواية الأولى مثبتة للتكبير والرواية الثانية تنفي التكبير في هذا المورد. أي مورد؟ مورد رفع الرأس من السجدة الثانية أثناء القيام. حينئذ نقول إذا كان هذا هو المطلوب، إذا كان هو المنظور إليه، إذا كان هكذا حديثان، حينئذ ما في تعارض مستقر بين الحديثين، بل حديث الثاني يكون مخصصا للأول باعتبار الأول يقول كلما انتقلت من حال إلى حال هناك تكبير، ورواية ثانية تقول ماذا؟ إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية أو كنت بعد التشهد الثاني فليس لك عند القيام تكبير، فحينئذ تخصص المطلقة بالمقيدة، شو المشكلة؟ إن قلت هذا التخصيص عندكم، لعل الإمام لا يرى التخصيص، لعل العموم كان آبيا عن التخصيص، قلت يا أخي مو تخصيص هذا فقط، هذه حكومة في المقام، فإن الحديث الثاني ناظر إلى الأحاديث التي أثبتت التكبير عند انتقال من كل حال إلى حال، وقالت هذا المورد ليس فيه تكبير، فالحديث الثاني يكون ناظرا للأدلة المطلقة المثبتة للتكبير ومخرجا لمورد القيام أثناء القيام بعد السجدة أو بعد التشهد بعد السجدة الثانية أو بعد التشهد من مورد القاعدة، فالرواية حينئذ تؤكد على أنه لا تكبير من إخراجا حكوميا، والحكومة قرينة عرفية شديدة الوضوح، لا يحتمل أن الإمام لا يلتفت إلى الحكومة، الحكومة قرينة عرفية شديدة الوضوح جدا، وإذا كان الأمر كذلك وهناك جمع عرفي بين الروايتين فيكون ذلك قرينة على أن الترخيص في الرواية ترخيص واقعي وليس ترخيصا تخيرا واقعيا وليس تخيرا ظاهريا. إلى هذا أشار الماتن بقوله الثاني أن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، تارة تفترض جزءا من الحديث وأخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الإمام إلى الحديث الثاني. فإذا كانت جزءا من الحديث ولو بقرينة أنه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام إن فيه حديثين، فلا بد أن يكون الحديث الثاني فيه حديثين شامل له، إلا أنهما كان الحديثان متعارضين، إلا أنهما من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح، لا باعتبار الأخصية أخصية الحديث الثاني فحسب، بل باعتبار كون الحديث الثاني ناظرا إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه، وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم شديد الوضوح، أمر واضح عرفا ومقطوع به فقهيا، بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه، أن الشارع لا يرى التخصيص في المقام حكومة هذه، فيكون هذا بنفسه قرين على أن المقصود من التخيير الترخيص الواقعي.
في عندنا حكومة وصح التخيير شيخنا، بصح التخيير في الحكومة؟
معك حق، هذا هو الإشكال، هذا معك حقا، يعني بالنتيجة كان ينبغي أن يقول له الإمام إذن لا تكبير عليك، مش أنه يقول أنت مخير بين التكبير وعدم التكبير. إذا كان هناك تخصيص أو حكومة، مقتضى القاعدة نفي التكبير، تخيير ما معنى تخيير؟ على كل حال، وإذا كانت قلنا بأنها جملة مستقلة، ركزوا معي، هذا الصعوبة هنا الصعوبة. إذا قلنا بأن قوله صلوات الله تعالى عليه وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، إذا كان قوله وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، قلنا بأنه مقطع مستقل، حينئذ أصلا لا يكون هناك تعارض بين الروايتين بلحاظ مورد السؤال. ما ديش منتبه الراوي عندما سأل، وين سأل؟ سأل قال له إذا أردت القيام أكبر أو لا، سأل إذا أردت القيام أكبر أو لا، فسؤاله ركزوا معي، فسؤاله عن التكبير قبل القيام. الآن قلت الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. الآن عندما أردت القيام من التشهد الثاني، هل أقول الله أكبر قبل القيام أو لا؟ أقول الله أكبر ثم أقوم أو لا أقول الله أكبر ثم أقوم؟ فسؤال الراوي التكبير قبل القيام سؤال، رواية الثانية التي نقلها الإمام بعدما حذفتم منها التشهد الأول موردها ماذا؟ موردها التكبير في القيام، تكبير في القيام، أنت عند يعني أثناء القيام وأنا أقوم أقول الله أكبر، مو أقول الله أكبر ثم أقوم، أنا أثناء القيام أقول ماذا؟ الله أكبر. فالرواية الثانية نفت التكبير وين؟ أثناء القيام، ومورد السؤال التكبير قبل القيام، فحينئذ لا تعارض بين الروايتين بلحاظ مورد السؤال، بل أنت تكون مشمولا للرواية الأولى فقط، وأنه عليك تكبير. ولذلك نقول في هذه الصورة أن هذا قرين على أن المقصود من التخيير التخيير الواقعي.
كيف صح أن جوار الإمام تطابق بين السؤال والجواب في المقام؟
يعني أنت بدك تقول أنه طب ليش الإمام عقد عليه وجاب له رواية ما لها علاقة بالبحث؟ هاي ما تقول صح؟
صح، يعني بالتالي ليش عن أنه كأنه عموم التعليل وكأنه
اسأل الماتن. وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية، ركزوا معي العبارة، وأنه ليس على المصلي تكبير فيه، من فيه؟
في حال القيام،
في القيام، فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي وسؤال الراوي ليس في القيام بل هو الانتقال من التشهد إلى القيام، فيكون هذا بنفسه قرين على أن المراد هو الترخيص الواقعي. إشكال الثالث: سلمت أن النظر في الرواية إلى التخيير الظاهري لا التخيير الواقعي، لكن لا أقل هاتان الروايتان نقلهما مين؟ الإمام صلوات الله تعالى عليه. وعندما يقول صلوات الله تعالى عليه إن فيه حديثين لابد أن هذين الحديثين صدرا، فمورد الرواية عند التعارض والتخيير هي الروايات مقطوعة الصدور. نعم، ما المانع أن يكون الإمام في موارد القطع بالصدور يهتم اهتماما شديدا فيحكم بالتخيير؟ نحن عندما نريد أن نثبت التخيير في صورة التعارض كقاعدة، التخيير عند التعارض بين خبرين ظنيي الصدور، مو أن يكون كلا الخبرين ماذا؟ قطعي الصدور فعلا. فلعل الإمامة باعتبار خصوصية هذين الحديثين وكونهما مقطوعي الصدور أراد الإمام صلوات الله تعالى عليه أن يقول لك حافظ على الروايات المقطوعة الصدور وتخير بينها، أما إذا لم تكن مقطوعة الصدور كانت مضمونة تكون خارجة عن مورد الرواية.
بس ظاهر أنه متنافيين، يعني كيف قطعيين ومتنافيين؟ شيء حسن
إيه بك تحكي معلومات من الإشكالات. أنا قلت
هل أنتم كتبتوا شيء على الوراق؟ أنتم شاك؟
أنا كتبت هذه النكتة هنا طبعا لأستاذنا الله يرحمه، أنه لم يفرد لا من قريب ولا من بعيد في الرواية أن الإمام صلوات الله تعالى عليه قد فرض الأحاديث مقطوعة، بل هو قال له فيه حديثين عندكم، هذا المقدار فيه حديثين متناقلين عندكم، أما أنهما مقطوعين غير مقطوعين لم يشر إلى هذا في الرواية لا من قريب ولا من بعيد. وهذه قد نبه عليها أستاذنا رحمه الله في أضواء وآراء، ونقلت المصدر هناك إذا تحبوا تراجعوه.
لكن بيساعد على عبارة التعبير بروية ممكن
عبوية. إيه بيقول له إن فيه حديثين، هو الإمام يقول ما قال له إنه وقد قال الصادق وقال الباقر، وما قال هكذا، قال فيه حديثين على أنه قام على نعم نعم.
زمن الغيبة ما أغلب معروف أنه في عنا مشكلة روايات وسند وضعات، ما مفترض بيصير كأنه جواب الفرد النادر مثلا عبوية. مش كتير عنا روايات احنا
في نقاشات مبنائية بديش ادخل فيها لسه. قال الثالث انه لو تمت دلالة الرواية على التخيير الظاهر في الحجية فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الامام بنفسه كما يناسبه التعبير عنها بالحديثين، شو المناسبة؟ الظاهر في كونها سنة ثابت عن آبائه المعصومين، فلا يمكن التعدي منه إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندا لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخيرية في موردهما خاصة. الحديث الأخير
شيخنا بس سؤال لحتى الواحد يستفيد.
تفضل.
واحد يكون الإمام يعني بالأخير هو في صدد توجيه يعني الشيعة بشكل عام على كيفية التعامل مع الروايات الموجودة بين أيديهم.
من يقول بدلالة على التخيير، نعم، من يقول بدلالة الرواية على التخيير أن الأئمة عليهم السلام في عصر الغيبة لا يريدون أنه ماذا، أنه كل مرة ترجعوا لنا انتهينا صار في انقطاع الآن أو نحن في طور الانقطاع عنكم، تعلموا أن تتعاملوا لوحدكم، ولها شواهد ككون الحسين بن روح عندما كتب كتابا لم يعرضه على الناحية بل عرضه على علماء قوم، يعني بالنتيجة نحن في عصر غيبة، سواء كانت الغيبة مع حضور الأئمة يعني وقت ما كانوا الأئمة بسامراء أو كانوا مثلا يعني محاصرين مضطهدين وما شكل ذلك، كان يتعاملوا صرنا مع السفراء نتعامل. أنتوا تعرفوا إن شاء الله تعالى أن العمري الأب هو وكيل الهادي والعسكري والمهدي صلوات الله تعالى عليهم، وكيل ثلاثة كان مش وكيل واحد فقط. عاصر هو كان وكيل الثلاثة، بس بعضهم يتصور أنه فقط سفير الإمام المهدي. هو سفير الإمام العسكري والإمام الهادي والإمام المهدي صلوات إمام المهدي صلوات الله تعالى عليه. فهذه المسائل أنه أصل أنه توجيه الشيعة أنه كيف يفعلون بعصر الغيبة، هذا أمر عقلائي جدا، مش أنه أمر برجع بعيد. الحسين بن روح كتب كتاب لوين ذهبوا؟ ما أعطى للناحية، وهو أقرب الناس إلى الناحية، بل هو أعطى العلماء قم لكي يقرأوه ويعطوه تعليقات على ما هو رأيهم في هذا الكتاب الذي كتبه. جدا مهمة هذه.
أنا أجبتم عن السؤال الثاني لبين، أحسنتم.
وعلى كل حال فعلا لذلك الرواية عندما يعرض الإمام الروايات عم بيقول له إيه، أنتم مكلفين بما عندكم من أخبار، وهذه الأخبار التي عندكم تعاملوا معها بها الطريقة. وهذا الذي انعكس في عبارة من الشيخ الكليني في مقدمة الكافي عندما قال لا نجد أوسع مما وسع علينا العالم بقوله بأي ما أخذتم من باب التسليم لنا وسعكم. على كل حال الرواية الأخيرة في المقام هي مرسلة الحسن بن جهم عن الرضا. الحسن بن جهم من الثقات، لكن الرواية مرسلة السند، مرسلة يعني الطبرسي، تعرفوا كتاب الطبرسي الاحتجاج ليس فيه أسانيد إلا ما رواه عن كتاب العسكري على ما ببالي. هو يقول أنه رويت عن كتاب تفسير العسكري، تفسير المنسوب للإمام العسكري، هذا أذكر له سند باعتبار أنه ما في وثوق بالكتاب. أما سائر الكتب فهو نقلها روايات عنها مرسلة فعلا. هذه من المراسيل الموجودة هناك، يعني هو تعمد حذف الأسانيد، هو صاحب الاحتجاج هو الذي تعمد حذف الأسانيد، الله يسامحه. على كل حال مش عارف أنه بعدين شو حيصير هو. على كل حال هو قبل هالعبارة على ما ببالي، قبل هذه العبارة يقول بأنه إجماع الشيعة، إجماع، اسمع يا شيخ فضل، إجماع الشيعة على أنه إذا تعارض الخبران أنت مخير بينهما. يعني قبل أن يذكر هذه العبارة ذكر عبارة أن هناك إجماعا بين الشيعة على أن حكم المتعارضين التخير. ثم أراد أن يعرض. نعم،
من هو الشيخ الطبرسي؟
إيه شيخ طبرسي بالي. بعد ما ذكر هذه العبارة الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه، بعد ما ذكر الإجماع ذكر هذه الرواية، هيك لبالي هيك كان ترتيب البحث. قال ومنها مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا صلوات الله عليه في حديث قال قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق. حديثين مختلفين، يعني لا فرضنا جمع عرفي ولا من يحزنون، سميتهم أنا حديثين مختلفين، ما تقل تخير واقعي. قال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. هذه الرواية راها الماتن واضحة الدلالة على التخيير، لكن مشكلتها مشكلة ماذا؟ سندية. لذلك قال وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجية بالنحو المدعى، إلا أنها ساقطة سندا بالإرسال. وقد تقدمت بعض الروايات مثل رواية سماعة المستدل بها عطفا على التخيير في الحلقة السابقة مع مناقشتها. هذا تمام الكلام في روايات التخيير.
الشيخ الطبرسي لما يقول أنا حذفت هوليك بس ذكرت أنه فيها شك أو كذا، ما بيكشف أنه موثوق الصدور أو
ما نحن مش متعبدين. هو بلا أشكال هو واثق بالصدور، لكن نحن غير متعبدين بوثوقه. هو واثق بس نحن مش واثقين. بس النقطة مش هنا، النقطة هكذا، النقطة أنه من يقول بأن عمل المشهور جابر لضعف السند أو حتى لضعف الدلالة يمكن له أن يقول، أصلا صاحب المعالم يقول لا أعلم فيه خلافة، صاحب المعالم توفى 1011 للهجرة، يقول لا أعلم فيه خلافة أن كل الشيعة بيقولوا ماذا؟ أنه عند التعارض التخير. بل أكثر من ذلك انسوا هذه الأمور اللي هي العبارة اللي ذكرناها سابقا، أن هذه الروايات كلها تعبير واحد، بأيهما أخذت من باب التسليم، موسع عليك بأيهما أخذت، ما أدري إيش التعبير، كلها تعبير واحدة. تؤيد على معنى واحد، تشير إلى معنى واحد، معنى فارد، إنش أربع خمس روايات تؤدي هذا المعنى، نفس اللفظ تقريبا. فهذه ينبغي أنه لو افترضنا أن كل رواية لو تركت واحدة بنفسها لا تدل، لكن النظرة المجموعية للروايات تقتضي أنك عندك وثوق بأن مقصود الأئمة ماذا؟ إرشاد إلى التخير، مع ما عرفته من أن هذا الإرشاد للتخير مؤيد بإجماع الشيعة. يعني في دعوة إجماع عند العلماء الإمامية أخباريهم وأصوليهم. يعني ما عم نتكلم نحن عن
الأخبار، شعورنا بالناس بالإجماع شيخ حسن هلأ هون بطلنا الناس بالإجماع.
إيه ليش عم لك ليش؟ ما بقول ليش، ما تكمل خليتني كمل جملتك، أنت عرفت ليش؟ لأنه نحن نقول بأنه ليس إجماع عند الشيخ الطوسي ما بعد، هذا إجماع الشيخ الكليني وصاحب فقه الرضا ومنسوب للشيخ الصدوق وأيضا الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ أبو جعفر الطوسي وما أدري مين بعد. يعني سواء علماء قم لأخباريين وعلماء بغداد المجتهدين اتفقوا، ومثل هذه الإجماعات لا يناقش بها أنا، يمكن تناقش فيها حضرتك، بس عندما يتفقوا، عندما تتفق كلمات المحدثين مع كلمات المجتهدين على مسألة، هذه من يعني هذا يكشف كما بعبارة السيد البروجردي، هذا يكشف عن كونها من المسائل المطلقات، هذا يكشف عن صور. أنت عم تتكلم عن أخباري لا يفتي أصلا، ما بيزيد على الحديث، مثل الصدوق الكليني، مثل صاحب كتاب فقه الرضا، وعندك مجتهد مثل المفيد والمرتضى والطوسي وما شكل ذلك من العلماء. تصور عندك هاتين المجموعتين من العلماء، وكل منهما يؤمن بماذا؟ يؤمن بأن هناك تخيير. نعم يمكن سيد المرتضى بالنسبة له محل إشكال باعتبار أنه لا يقول حش خبر الواحد من رأس، بس أنه الطوسي المفيد وصاحب فقه الرضا والشيخ الكليني يعني أخباريين ومجتهدين كلهم اتفقوا على هذه المسألة، هذا كاشف على كونها من المسائل المطلقات. يعني هذه مسألة تلقوها عن الأئمة، ولا شو اللي بيجمع التفكير الأخباري المحدثين مع التفكير الاجتهاد الأصولي؟ هذا
يعني في تخيير خلاف الأصل الشيخ حسن، الأصل أنه حكم الواقع هو واحد،
ما احنا ما قلنا تخيير بلحاظ الواقع، تخيير بلحاظ الظاهر من باب التسليمي.
ايه فاني قصدي يعني مثل السيد الخوئي، يعني مش عارف اني كنت بحثه مش مطلع عليه، بس بيقول لك انه انا بروح بحاول اطلع حكم الواقع.
لا قال تساقط، عذرا قال تساقط.
اه
قال بعد لديك قال بالتساقط، ما قال طلع حكم واقعي، قال بتساقط. بس الشهيد صدر نفس رايه، شهيد الصدر قال بعد التعارض وفقد المرجحات تساقط، ما قال بطلع حكم واقعي. هذا تمام الكلام اتفاقا، الشيخ الأخوند، الشيخ الأنصاري، الشيخ النائين كلهم يقولون بالتخيير. يعني شنو شيء يعني هي كان القول الشائع قبل السيد الخوئي، السيد الخوئي هو الذي قلب المعادلة إلى التساقط ومشاكل ذلك. هذه روايات الترجيح. أما بالنسبة لأصل روايات التخيير فندخل في البحث اللاحق، هي المجموعة الثانية ما استدل به من الروايات على الترجيح. نحن إذا قلنا بأن مقتضى القاعدة في الأخبار التساقط فعلا، لسيما إذا قلنا بأن دليل حجية خبر الواحد أدلة لبية كما تقدم معنا، فمقتضى القاعدة الأولية عند التعارض التساقط قالوا ولم يثبت عندنا التخيير، قالوا بأن هناك روايات أثبتت أنه عند تعارض الأخبار لا نحكم بالتساقط، بل نحكم بماذا؟ نحكم بالترجيح. هناك مرجحات لابد من العمل بها فعلا، ونعمل بالخبر الراجح بإحدى المرجحات، والمرجحات المنصوصة في كتب الأصحاب أو في كتب الروايات المنصوصة يعني موجودة في الروايات هي خمس مرجحات. عندكم ترجيح بالأحدث، ترجيح موافقة الكتاب، مخالفة العامة، الشهرة، وصفات الراوي. الترجيح بالأحدث ما كتبه صاحب الرسائل في الرسائل، وما كتبه الشيخ الأخون في الكفاية، فما تعرض له الأصحاب كثيرا. شيخ المظفر الله يرحمه مباركا، لأنه شيخ الأصفهاني تعرض له فتعرض له في أصول المظفر للترجيح بالأحدث. فبقيت أربع مرجحات هن العادة العلماء بيتعرضوا لهم، ترجيحهم بصفات الراوي، ترجيحهم بالشهرة، ترجيحهم بموافقة الكتاب، ترجيحهم بمخالفة العامة. وهذه
متأخر شيخ حسن.
نعم
الأحدث يعني متأخر.
إيه الأحدث المتأخر. بالي بالي. يعني عن القاضم، يعني إذا ولت رواية عن الصادق وأخرى عن القاضم صلوات الله عليهما تأخذ برواية القاضم صلوات الله عليه.
شيخ
موجودة بوصول مظفر تراجع إن شاء الله تعالى. بس هذه المرجحات الأربعة كلها موجودة في رواية واحدة اللي هي رواية عمر بن حنظلة رحمه الله. في هذه الرواية وردت المرجحات الأربعة. هلأ إذا أنت كنت مثل السيد الخوئي تعتقد بأن هذه الرواية ضعيفة السند فعندك مشكلة مع كل هذه الرواية، فلذلك بيكون العمدة عندك روايات أخرى. طب شو الروايات الأخرى؟ فتشوا بحبشوا لم يجدوا إلا رواية واحدة بحسب الظاهر. هي رواية مين؟ هي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي رواها الراوندي المتوفى بالقرن السادس للهجرة، هو الذي روى هذه الرواية. وهذه الرواية ورد فيها فقط مرجحان، ترجيح بموافقة الكتاب، وإن فقدته ترجح بمخالفة العامة. فورد فيها مرجحان مع الترتيب، ركزوا معي، ورد فيها المرجحان مع ماذا؟ مع الترتيب بين المرجحين. وهذا هو عمدة أدلة السيد الخوئي، بل كل أدلة السيد الخوئي على الترتيب بين المرجحات وكون الترجيح بهذين المرجحين هي هذه الرواية. طبعا في نقاش سندي مع السيد الخوئي وأنه على مبانيك الرواية غير معتبرة، بس بحث آخر لا نقف عنده، فعلا نبهنا عليه في هدى الفكر مفصلا. قال المجموعة الثانية ما تدل به من الروايات على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لمرجح يعود إلى صفات الراوي كالأوثقية أو صفات الرواية كالشهرة أو صفات المضمون كالمطابقة للكتاب أو المخالفة للعامة، وهي روايات عديدة. سؤال، هل تفهمون من العبارة أن الماتن جعل الترجيح بمخالفة العامة من المرجحات المضمونية؟
العبارة.
جميل. عادة بيحطوها إن مرجح سندي بعضهم، بس هو الماتن جعلها مضموني فعلا.
ما فهمت سؤالك إذا تعدنا إياه.
هو وقت ما قسم المرجحات قسمها مرجحات صفات الراوي، صفات الرواية، صفات المضمون. صفات الراوي الأوثقية، صفات الرواية الشهرة، صفات المضمون المطابقة ومخالفة العامة. فجعل مخالفة العامة من المرجحات المضمونية، مو مرجحات سندية. مرجحات مضمونية لا مرجحات سندية. وهذا على كل حال مرتبط ببعض التقسيمات اللي عندهم لأسباب أخرى التي تأتي إشارة لبعضها إن شاء الله. فمنها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح أولا بموافقة الكتاب، وثانيا شفت الترتيب، وثانيا بمخالفة العامة. وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة، واتضح من خلال ذلك أنها تامة في دلالتها على المرجحين المذكورين، فليراجع ثمة. ومنها مقبولة عمر بن حنظلة، نقرأ الرواية اليوم وبكرة إن شاء الله تعالى نبحث في دلالتها. ومنها مقبولة عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحاب. طبعا سند الرواية هذه من يتوقف في سندها يتوقف بلحاظ عمر بن حنظلة، لكن هذه الرواية إما أن يتجاوز ضعف سندها أنها مشهورة ومعمول بها عند المشهور باتفاق الكل أنها معمول عند المشهور فيها، أو من جهة لا، أن عمر بن حنظلة من أجلاء الطائفة، من كبار الطائفة. عمر بن حنظلة لم يكن شخصية مهملة، كانت شخصية معروفة مرموقة ومشاكل هذه الأمور، وقد روى عنه صفوان بن يحيى، وكان واسطة مراسيل محمد بن مسلم للصادق في نقل الروايات ومشاكل هذه النكات التي تؤكد وثاقة مين؟ عمر بن حنظلة. وهذه الرواية على كل حال مروية في الكافي والفقيه والتهذيب. قال سألت أبا عبد الله عن الرجلين عليه السلام عن رجلين من أصحابنا، طبعا المتن اختصر الرواية، عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك، يعني قضاة السلطان، هو القضاة المعروفين هم قضاة السلطان، أيحل ذلك؟ قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل، مش في باطل أو حق، في حق أو باطل، في حق أو باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت. ثم بيّن له أنه يؤخذ السحتة مشاكل ذلك. قلت إذا بده يروح لعندهم طاغوت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، مو فقط روى ودرى، روى وعنده دراية ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله تخف علينا رد، إلى آخر العبارة. قلت لهم ما في لنا علاقة بالبحث، من هنا نبدأ. قلت فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما، واختلف فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم. قال الحكم ما حكم به، هاي أول ترجيح صفات الراوي، أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه، هاي المرجح الثاني. فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فأن المجمع عليه لا ريب فيه، وأنما الأمور ثلاثة، إلى آخر العبارة، الرواية المشهورة. قال الراوي قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد راهما الثقات عنكم. قال ينظران، الثقات طويلة أو مربوطة؟
طويلة المفروض
مفروض تي مربوطة، مفروض تي مربوطة،
بس القرآن شيخنا استعمل التاء الطويلة. شيخ
القرآن كتابته مولانا مش الكتابة التي حجة باللغة العربية، ولا في كتير كلمات نقع إشكال. ليش مين كتبها هي؟ الله اللي كتب القرآن ليه، ولا مين كتب القرآن بالضبط؟ يعني على كل حال قال ينظر، قال ينظر فما وافق، قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة. ولا كلمة الرحمن سير اكتبها الرحمن بلا ألف، واكتب صلاة مع الواو سير اكتبها، وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف بقية الله بتطويل، فيأخذ به ويدرك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، إلى أن قال الراوي فإن وافق حكامهم أي حكام العامة. قال إذا كان كذلك فأرجوه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام في الهلكات. هذه الرواية كما عرفتم فيها مرجحات أربعة، نتعرض لها إن شاء الله تعالى تفصيلا يوم غد، والحمد لله رب العالمين.